إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه وهو بكل شيء عليم، الفرد الصمد الواحد الأحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، لا تحويه الأقطار ولا تدركه الأبصار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فأخرج الله به أقوامًا وأقوامًا من النار، وصلاة ربي عليه صلاةً دائمة دوام الأرض والسماوات العلى. أما بعد، عباد الله، تمادي المشركين في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فشل المشركون في تعجيز الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما رأينا في اللقاء السابق، وبعد أن سقطت تهمتهم ساحر كذاب، وبعد أن سقطت شبهتهم أساطير الأولين، وبعد أن سقطت سخريتهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، طلب المشركون من النبي من الحبيب من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المعجزات الحسية الكونية، فانتقلوا إلى مرحلة جديدة من الطلبات، يريدون معجزات كونية مثل انشقاق البحر لموسى وإحياء الموتى لعيسى عليهما السلام. فطلبوا من المصطفى أن يفجر لهم الأرض ينبوعا، يخرج لهم ينابيع من الماء، وأن يكون له بستان عظيم، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وأن يسقط عليهم السماء كسفا يعني قطعا، وأن يأتي بالله والملائكة قبيلة بمعنى أن يكون يأتي بالله أمام الناس والعياذ بالله، وأن يكون له بيت من زخرف. وطلبوا طلبات كثيرة من المعجزات التي تسمى معجزات كونية حسية مباشرة يشاهدونها بأم أعينهم، وهذه الطلبات يا سادة يا كرام لا يستجاب لها في الإسلام على أنها المعجزة الأولى للإسلام، فالمعجزة الأولى للإسلام هي القرآن الكريم، ونبين الأسباب، لا يستجاب لها على أنها المعجزة الأساسية أبدا. لماذا؟ لأن النبي يبعث فيما أبدع فيه قومه، كده ولا لا؟ لماذا؟ لأنه في الحقيقة لو جاءهم بمعجزة غير التي يعرفون لما فهموا هذه المعجزة، ولكنه حينما يأتي بفن هم يدركونه ويعرفونه عند ذلك يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل ما أتى به فيؤمنوا به. مثلا فأبدع قوم موسى في السحر، كده يا أخي ولا لا؟ فأرسله الله ليبطل عمل أقوى السحرة، أيوة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طيب، وأبدع قوم عيسى في الطب فجاءهم بأقوى من الطب آلاف المرات فأحيا الموتى بإذن الله فاتبعوه. طيب، وأبدع قوم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغة والفصاحة والبيان فأنزل الله عليهم قرآنا في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو يشد بعضهم بعضا لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وبما أن المعجزة الأساسية في الإسلام هي القرآن الكريم، متجددة الإعجاز الذي لا ينضب أبدا، بينما معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسية كونية مثل عصا موسى وإحياء الموتى لعيسى. إيش هذا يعني يا إخوان؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن المعجزة الحسية تكون في وقت معين ثم تنتهي بانتهاء النبي فتصبح خبرا بعد عين، قابلة للتصديق والتكذيب والتشكيك. فمثلا بعد 100 عام يأتي أناس يكفرون بالنبي فيقولون أرأيتم موسى وهو يشق البحر، يبدأ الشك، فيبعث الله تبارك وتعالى للناس نبيا جديدا مثل مين؟ مثل عيسى، فيأتي بآيات كونية جديدة فيصدقه الناس، يحيي الموتى فيراه الناس يحيي الموتى فيصدقون به، وبعد 100 عام تصبح قابلة للتكذيب والتصديق والتشكيك. فلو أرسل الله محمدا بعد عيسى بآيات كونية حسية ثم كذب الناس بعد 100 عام، فماذا يفعل الله تعالى وقد أراد أن يكون محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ولذلك لا بد أن تكون معجزته متجددة بين أيدينا إلى يوم القيامة، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة بين أيدينا دائما لا ينقطع متجددا لا ينضب، يتحدى العالمين أجمعين إلى يوم الدين. وحتى بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم المشهود، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لا بد أن تكون معجزة محمد صلى الله على محمد الأولى والكبرى والخالدة هي القرآن الكريم، ثم تنبهوا وتذكروا القانون الرباني في هذا الكون. ما هذا القانون؟ أي أمة تكفر بالدين بعد نزول معجزات حسية كونية مثل مائدة عيسى لو كفروا بعدها فلا بد أن يهلكها الله تعالى مباشرة ودون انتظار. أي أمة تكفر بعد نزول آية مبصرة حسية كونية يهلكها الله مباشرة. وإذا أنزل الله آيات حسية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا بها فيهلكوا حسب قانون الله تبارك وتعالى، ثم كفروا بها وهلكوا بناء على القاعدة التي قعدها الجبار جل جلاله ولا نبي بعد محمد يجدد الدين للناس، فهذا يعني بأن الناس سيظلون في الضلال المبين إلى يوم الدين، وهذا يتنافى مع رحمة الله تعالى بعباده وبالناس أجمعين. إذن لابد إذا نزل آية وآية كونية حسية أن نؤمن وإلا الهلكة. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات تلو الآيات ليبين لهم أنهم هالكون لا محالة إذا كفروا بعد آية كونية. فمثلا مما كان يتلو عليهم صلى الله عليه وسلم قصة صالح والناقة حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. قال قوم صالح له ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، إن كنت نبيا حقا فأت بآية حسية أمام أعيننا ونشاهدها بأبصارنا. فطلبوا من صالح طلبا عجيبا غريبا لم يكن يخطر على بال أن يخرج لهم، انتبه، أن يخرج لهم من صخرة جافة جامدة ناقة عشراء. طيب يا جماعة طالما صخرة وأنتم الذين اقترحتم هذه المعجزة فليخرج منها نحاسا حديدا ذهبا، لكن ناقة وعشراء، إيش معنى عشراء؟ أي حامل في الشهر العاشر. فقالوا هي هكذا، هم الذين حددوا الصخرة وهم الذين حددوا المعجزة وهم الذين حددوا نوع المعجزة، ناقة حامل وفي الشهر العاشر ومن صخرة. فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا جاءت ليؤمنن به ويتبعونه. ثم قام يصلي ويدعو الله في جوف الليل: يا رب وعدوني بالإيمان، يا رب وعدوني بالتصديق، يا رب وعدوني بالاتباع. فإذا بالصخرة تتحرك، تلك الصخرة التي حددوها بعينها وذاتها، فإذا بالصخرة تتحرك وكأنها أنثى حامل، ثم انصدعت نصفين عن ناقة جوفاء وبراء كثيرة الوبر، يتحرك جنينها بين جنبيها. فآمن معه رئيس القوم جندع بن عمرو، قال: هذه آية، والله ما شاء الله، لا بد أن نؤمن. فأراد القوم أن يؤمنوا، فردهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم، وهم دائما الذين يردون الدين أصحاب من؟ أصحاب المصالح. لأن هؤلاء أصحاب المصالح، هؤلاء إذا آمن الناس واتبعوا صالحا، هذا يعني التوحيد، يعني لا أصنام، يعني ستتوقف تلك التجارة التي كانوا يتاجرون بها بنحت الأصنام. فاعترضوا للقوم وحاولوا أن يقنعوهم بأنها سحر، بأنها غشاوة، بأنها عادية، بأن الأمر ليس معجزة، فمنعوا قومهم من الإيمان. قال لهم صالح عليه السلام: ويا قوم، هذه ناقة الله لكم آية، كما طلبتم معجزة من الله، آية حسية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أنت حينما تسمع بأن الله ينسب شيئا إليه فعظا، فاعلم بأنه محرم. بيت الله، ناقة الله، بيت الله معنى البيت حجارة، ليس فيه شيئا يعني نفيسا سوى الحجر الأسود والمقام، والباقي حجارة مثل هذه الحجارة. ولكن بما أن الله نسب هذا البيت إلى نفسه فأصبح محرما. هذه الناقة هي ناقة الله، وطالما أنه نسبها إليه فهي محرمة. وهذه الناقة يا سادة الكرام كانت كبيرة، حتى إنها ربما تعدل 50 ناقة حجما وشكلا وطولا وعرضا، حتى يعلم الناس الذين لم يشاهدوا هذه المعجزة بأنها ناقة غريبة عجيبة وأنها من عند الله. فكانت تشرب كما تشرب القبيلة، فجعل الله لها يوما تشرب فيه، وجعل لهم يوما يشربون فيه ويسقون ويملؤون أوعيتهم. قال الله تبارك وتعالى: قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. بعد ذلك كذبوا صالحا رغم هذه الآية الصريحة الواضحة المباشرة، وقالوا: هذه الناقة آذتنا، تشرب ماءنا وتخيف أنعامنا، ومنظرها رهيب وهي كبيرة. فاتفقوا جميعا على قتلها. فقام أشقى القوم قدار بن سالف، ودائما في كل عصر تجد أحدهم يتصدر المشركين والعتاة والمعاندين، وكأنه بوابة لهذا الشر والعياذ بالله. قدار بن سالف هذا ومعه 8 من القوم قرروا قتل هذه الناقة، ولكنها كبيرة وضخمة فكيف يفعلون؟ فقتلها قدار بن سالف وساعده الآخرون بكيف؟ رماها بسهم حتى ضرب نحرها، ثم نزل الدم منها فخرت صريعة. فلما نزلت اجتمع أولئك النفر وقطعوها بسيوفهم إربا إربا. فلما رآها صالح بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. مهلة كم يا إخوان؟ 3 أيام يأتي العذاب، ذلك وعد غير مكذوب. فلما أمسى أولئك 9، دعونا الآن من القوم الذين شاركوا في قتل الناقة، 9 ليلة الخميس، حتى أنها محددة بالأيام، عزموا على قتل صالح نفسه، وقالوا: إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. فأرسل الله على أولئك 9 حجارة فرضختهم حتى ماتوا. طيب، 9 انتهينا منهم، بقينا في القوم الذين شاركوا، والمهلة الآن كم؟ 3 أيام. يوم الخميس تغيرت وجوههم، يوم الجمعة كانت ويوم الجمعة كانت وجوههم محمرة، يوم السبت كانت وجوههم مسودة، صبيحة الأحد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وغضب الله، لا يدرون كيف تكون هذه النقمة. فلما أشرقت شمس يوم الأحد جاءتهم صيحة من السماء، صوت شديد جدا ورجفة عنيفة من أسفل منهم، ففاضت أرواحهم وزهقت أنفسهم في ساعة واحدة، ولم يبق منهم غير صالح ومن آمن معه عليه السلام. والله يا أخوان السلاح بالصوت يبدو أنه قديم، الآن يفكرون في اختراع سلاح جديد بدل هذه القذائف واليورانيوم المخضب وهذه الصواريخ الموجهة، لا والله حزمة صوت مكثفة جدا ترسلها على عمارة على مبنى تحوله كالرميم. هذه صيحة أراد الله لهم عذابا قديما، فيبدو أن هناك استفادة من القرآن الكريم. والآن اسمع، فإذا لم تؤمن قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد الآيات الحسية الكونية التي يقترحونها هم هلكوا جميعا دون أدنى شك. يقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، يعني الحسية الكونية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، طبعا فحق عليهم العقاب. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية حسية، ناقة كبيرة وبراء، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. انتبهوا، الصفا يتحول إلى ذهب، الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم: وتفعلون؟ قالوا: نفعل. فمد يديه صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدعو، فإذا بجبريل ينزل من سبع سماوات بأجنحته الستمائة ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام. وفي رواية: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا ذهبا، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. فهل قريش في مجموعها مستعدة للعذاب إن هي كذبت بالآيات المقترحات الحسية الكونية؟ سنرى بعد قليل هل هي مستعدة للهلاك؟ هذا هو السؤال. جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوما، وقوم من قريش جالسون أمام الكعبة، فكلما مر بهم في الطواف غمزوه، بمعنى سبوه سبا مقدحا. يطوف فإذا واز هؤلاء القوم أخذوا يلمزونه ببعض الكلمات، فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته خافوا خوفا شديدا. في الرواية: حتى ما منهم رجل إلا وكأن على رأسه طائرا واقعا، لا تسمع إلا همسا. حتى إن أشدهم وطأة في القول الفصيح الشجاع البليغ يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. لخوفهم لعلمهم، لخوفهم وعلمهم بأنه إذا قال كلمة صلى الله عليه وسلم تقع. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن معجزة الحبيب محمد كانت القرآن الكريم، ومع ذلك فقد أحصى العلماء له ما يزيد على 1200 معجزة كونية حسية. لكن إيش الفرق بين ما أقول وهذه؟ الفرق بأن المعجزة الأساسية المتجددة التي لا تنضب معجزتها إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم، هذا الذي نريد أن نصل إليه. والآن هيئ نفسك للتالي. خرج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم للصيد كعادته، وكان مولعا يا سادة يا كرام للصيد، مولع جدا، يخرج في الأسبوع على الأقل 3 مرات للصيد. وفي هذه الفترة التي خرج فيها حمزة ابن عبد المطلب للصيد تعرض فرعون هذه الأمة، من هو؟ ها؟ أبو جهل. وسنستمع إلى اسم هذا الرجل القذر كثيرا حتى يقتلها الله في بدر ونرتاح منه. في هذه الفترة تعرض أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والتحقير، وبالغ في ذلك بما لا يعلمه إلا الله، وسب دينه وعقيدته. فلما عاد حمزة من الصيد اعترضت له إحدى النساء وقد أكلها الغيظ من رأسها إلى رجلها مما رأت كيف فعل ذلك الفرعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة ما رأت من أذية أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا حمزة